لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليه سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا فنفوز والله فوزا عظيما. أسود أسود إذا افتر ثغر الردى، يكرون إن غيرهم أحجما وإن جن ليلا عليهم مضوا إلى الورد يرون منه الظما فمنهم زهير ومسلم والحار إن أقدما وشيخا لنصر عميد الهدى يمما حبيب وأعظم بإيمانه نمته الكرام لها فانتمى وبشر بالقتل دون الحسين فكان بهذا اللقاء مغرما إلى أن أتاه رسول الشهيد أن اقدم فقد أن تغنما نداء كعبة الوافدين وراح إلى كربلاء محرما ومايا حل في تلعات الطفوف له الصيب طرايته سلما فجال بها يا في صفوف العدا ودرج صارمه بالدماء اتناول حبيب العلي من كف الشفيع هز بيمينه وقال طابت للمني لاجلك يا صندي تشهد صناديد الحرب عند الحرب عايف حياتي والوطن
لاجلك يا صندي
تشهد صناديد الحرب يلا شعارك يا الشيعي موت بمعزة ولا نعي موت بمعزة ولا نعي شبطة يا ابن الرسول وطاعتك فرض علي والله يا بنت النبي لا قطع ما اسمع صوتكم هذا صوتكم وكلامكم والله يا بنت النبي لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نزاهة الدين عن الخرافة ونتناول هذا الموضوع من خلال جهات ثلاث. الجهة الأولى في بيان حقيقة الخرافة، والجهة الثانية في نقد دعوى اشتمال الدين على الخرافة، والجهة الثالثة إن اتسع لها الوقت في بيان سبب رمي الدين بالخرافة. نأتي إلى الجهة الأولى وهي بيان المقصود من حقيقة الخرافة. عندما يقال هذا أمر خرافي أو هذه قضية خرافية، خرافة يعني شنو؟ الخرافة عبارة عن الأمور الوهمية التي لا أصل لها، الأمور الوهمية التي لا أصل لها. هذه الأمور الوهمية التي لا أصل لها على قسمين. قسم الأول ما نعبر عنه بالخرافة السلوكية، والقسم الثاني الخرافة الذهنية. ما هو الفرق بينهما؟ الخرافة السلوكية هي عبارة عن العمل الخرافي الذي لا أصل له ويرتبط بسلوك الإنسان. مثل شنو؟ عبادة الأصنام. عبادة الأصنام خرافة سلوكية، عمل لا أصل له مرتبط بسلوك الإنسان. تتيجي تقول الخرافة السلوكية هل لها وجود في حياتنا؟ هل لها واقع في حياتنا؟ خب عبادة أصنام ما عندنا، هل عندنا خرافة سلوكية؟ نعم. من الخرافات السلوكية الشائعة التعامل مع الأبراج وتسيير الحياة على ما يقوله أصحاب الأبراج والاعتقاد بأن الأبراج والنجوم مؤثرة في حياة الإنسان وواقع الإنسان، إلى حد أن بعض الناس الآن هذه ظاهرة صارت، أن بعض الناس يستبدلون أسماء أولادهم المقدسة كمحمد وفاطمة وعلي بأسماء أخرى لاعتقادهم بأن تلك الأسماء لا تتناسب مع النجوم والأبراج المرتبطة بالشخص. هذه خرافة سلوكية. ليش خرافة سلوكية؟ يعني تقول أن علم النجوم لا أصل له؟ لا، احنا ما نقول ان علوم النجوم والفلكيات لا اصل لها، لكن نحن نفرق بين قسمين من العلم. القسم الاول ما يعبر عنه في الاصطلاح بالرياضيات النجومية. الرياضيات النجومية شنو؟ رياضيات النجومية عبارة عن العلم الذي يبحث عن حركة النجوم وتقارنها وافتراقها وحدوث ظاهرة الخسوف وحدوث ظاهرة الكسوف وإلى غير ذلك من الظواهر الفلكية. هذا نعبر عنه بالرياضيات النجومية، هذا هو الاصطلاح. والأحكام النجومية هو العلم الذي يربط الظواهر الفلكية وحركات النجوم بماذا؟ بحياة الإنسان ومصير الإنسان. هذا النجم نجم نحس، ما يناسب هذا المولود ولا يناسب اسمه، وهذا النجم نجم سعد يناسب هذا المولود ويناسب الاسم. وإذا هذا النجم اقترن بهذا النجم وصار في هذا البرج فإن حادثة معينة تصيب الناس، لو تكون سنة رخاء، لو تكون سنة شدة، لو أن واحد من العظماء يموت، إلى غير ذلك من الهرطقات. هذا يعبر عنه بالأحكام النجومية. نحن نفرق بين الرياضيات النجومية، نقول هذا علم محترم مقدر، وبين الأحكام النجومية نقول هذا علم ماذا؟ لا قيمة له. والأئمة الطاهرون عليهم السلام قد أرشدوا ونبهوا على أن الأحكام النجومية لا قيمة لها. أجيب لك شواهد من كلام المعصومين. الإمام الصادق عليه السلام جاءوا له بعالم من علماء النجوم، فقال له الإمام الصادق عليه السلام: ما زحل عندكم في النجوم؟ زحل انتونا كعلماء ماذا تقولون فيه؟ قال: إنه نجم نحس. قال: ما؟ لا تقل ذلك، فإنه نجم أمير المؤمنين عليه السلام ونجم الأوصياء عليهم السلام، وهو النجم الثاقب الذي قاله الله في كتابه. انت وين زحل؟ وين؟ مش مدريك بالقضية. امير المؤمنين عليه السلام لما اراد ان يتحرك الى حرب الخوارج قال له احدهم: لو انك، انني اخشى انك ان خرجت في هذه الساعة ان لا تظفر بمرادك. هذا اللي يحكوا أصحاب الأبراج. إني أخشى أنك إن خرجت في هذه الساعة أن لا تظفر بمرادك. فقال له الإمام: ومن أين لك ذلك؟ قال: من النجوم. قال له: أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها لم يلحقه سوء، وتخوف من الساعة التي من سار فيها لحقه ضرر؟ من صدق بهذا فقد كذب بالقرآن واستغنى عن الاستعانة بالله. اللي يفتح يومه على كلام واحد صاحب بروج ويبني حياته في ذاك اليوم على ما يقوله، قد كذب بالقرآن واستغنى عن الاستعانة بالله. ثم التفت الأمير إلى الناس، قال: أيها الناس، إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر. هذا اللي سميناه الرياضيات النجومية. إلا ما يهتدى به في بر أو بحر. ليش إياكم وتعلم النجوم؟ فإنها تدعو إلى الكهانة. كهانة يعني إخبارات الغيبية. والمنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. هذه موجودة في نهج البلاغة الرواية. إذن الأحكام النجومية لا قيمة لها عند الأئمة الطاهرين ولا اعتبار لها. واحد يجيبني حياته على أن البرج والنجم وعلاقة بالإنسان، هذا كله هرطقة لا قيمة لها، لا أصل لها، خرافة في خرافة. يجي واحد يقول هذا، أنا واصلني كثير كثير كثير. سيدنا، إحنا هذه عندنا بنت اسميناها فاطمة، لكن كانت ما تهدأ عن البكاء، ما تهدأ ليلا نهارا، إلى أن ذهبنا إلى ما أدري شنو أقول، فقال: هذه تحتاج إلى تبديل اسمها، لأن اسم فاطمة ما يتلاءم مع برجها. عجيب، اسم فاطمة اللي الإمام يقول لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم فاطمة. اسم محمد، اسم علي، اللي يقول الإمام الباقر: إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد أو يا علي ذاب كما يذوب الرصاص. شنو سميتها؟ يقول: والله من سميناها ماريا سكتت، أحلى ما يكون، هدأت سكتت وكأنها مغسولة بماء الجنة. أنا أقول لك: إيه صحيح، هذا قضية صحيحة، مو ما أقول لك صحيح، هذا الشيء صحيح، لكن هو توهم أن القضية مرتبطة بعلم النجوم والبرج المعين، والحال أن القضية لا علاقة لها بذلك أبدا. هي القضية صحيحة، لكن سببها مو النجوم والأبراج، سببها أمر آخر. القضية كلها هالشكل: الطفل الصغير، الطفل الصغير بعض الأحيان لما يسموه باسم مقدس شيطان ما يتحمل فيؤذيه. من يؤذيه ظل الطفل ماذا؟ يبكي، يروح إلى هذا فيتكلم لهم بلسان الشيطان، قل لهم أبدلوا الاسم، ترى المشكلة هنا، أبدلوا الاسم موضوع يهدأ تنحل القضية، ترى النجم ما يتناسب. وفعلا يبدل الاسم، الشيطان هم حقق اللي يريده، صار الاسم المقدس ما موجود، يهدأ الطفل. هذا وراء القضية، ذولا يتصورون أن القضية مرتبطة بتأثير النجوم والأبراج في الإنسان، وهذا باطل خاطئ، خرافة لا أصل لها. إذن القسم الأول من الخرافة، الخرافة السلوكية. القسم الثاني من الخرافة، الخرافة الذهنية. شنو يعني الخرافة الذهنية؟ الخرافة الذهنية عبارة عن الاعتبار غير العقلائي. شنو يعني الاعتبار غير العقلائي؟ شوف احنا عندنا شيء اسمه اعتبار. اعتبار يعني شنو؟ اعتبار عمل ذهني إبداعي. الذهن البشري عند قدرة على خلق بعض الصور وإبداعها، عند قدرة على خلق بعض الأمور التي لا وجود لها إلا في وعائه وإبداعها. هذه الأمور الاعتبارية على قسمين، هنالك أمور اعتبارية عقلائية، وهنالك أمور اعتبارية ماذا؟ غير عقلائية. شو الفرق بينهم؟ الأمور الاعتبارية العقلائية هي الأمور التي يبدعها الذهن وتكون نابعة من مصالح واقعية وتترتب عليها آثار مهمة في المجتمع العقلائي. مثل شنو؟ الآن أنت تجي تشتري سيارة، تشتري بيت، يقولوا هذه السيارة ملكك، حصلت لك ملكيتها. أنت تقول لي وين هذه الملكية؟ أنت تقول حصلت لي ملكيتها، وين الملكية؟ لها وجود؟ ليس لها وجود، الملكية ليس لها وجود. هذه السيارة صارت ملكي قبل أن تصبح ملكي وبعد أن أصبحت في ملكي، هل تغير شيء في السيارة اسمه الملكية؟ هي تغير شيء. إذن وين الملكية؟ الملكية موجودة في أذهان العقلاء. العقلاء اعتبروها لمصالح واقعية تترتب عليها حياتهم، هذه يسموها اعتبارات ماذا؟ اعتبارات عقلائية تترتب عليها مصالح، والحال أنها أمور إبداعية ذهنية ليس لها وجود في الخارج. صحيح أو لا؟ الآن أنت تتزوج، بمجرد أن تعقد على المرأة التي تزوجتها يقال حصلت زوجية، لا أنت زادت فيك شعرة لا هي نقصت منها شعرة، الزوجية وينها؟ وين الزوجية؟ موجود في الخارج شيء اسمه زوجية؟ أرشدوني إليها، لا وجود لها في الخارج، وإنما الزوجية موجودة أين؟ في الأذهان. العقلاء يعتبرونها إذا ذكرت كلمة العقد، زوجتك نفسي، خلاص العقلاء يعتبرون في أذهانهم ويخلقون صورة إبداعية اسمها الزوجية يرتبون عليها آثار تكوينية، هذه يسموها اعتبارات ماذا؟ عقلائية. وأكو اعتبارات غير عقلائية وهي عبارة عن الصور التي يبدعها الذهن ولا يترتب عليها أي أثر عقلائي. كنا سامعين عن العنقاء لو ما سامعين؟ وين هذه العنقاء؟ لا وجود لها إلا في أفلام الكرتون وفي القصص. العنقاء طائر خيالي لا وجود له، فهذا العنقاء شنو يطلع؟ اعتبار غير عقلائي، عمل ذهني لكن لا يترتب عليه ماذا؟ أي أثر. يسموه اعتبار ماذا؟ غير عقلائي. هذه الاعتبارات غير عقلائية هي الخرافة الذهنية. الخرافة الذهنية عبارة عن الاعتبارات ماذا؟ غير العقلائية، يعني الصور التي يخلقها الذهن ولا يترتب أي أثر عليها عند العقلاء بما هم عقلاء، هذه يعبر عنها خرافة ذهنية. إذن الخرافة عبارة عن الأمور الوهمية التي لا أصل لها، وهي تارة تكون خرافة سلوكية وأخرى تكون خرافة ماذا؟ ذهنية. نجي إلى النقطة الثانية وهي نقد دعوى اشتمال الدين على الخرافة. يتردد على ألسنة بعض الحداثيين أن الدين توجد فيه بعض الأمور الخرافية، ولما نجي تتتبع كلمات هؤلاء وين الخرافة في الدين، تشوفهم يركزون على مصاديق ثلاثة. المصداق الأول الشعائر الحسينية، فلما نجي يتحدث عن اللطم مثلا أو الزنجيل مثلا يعبر عنه بأنه أمر خرافي. المصداق الثاني بعض القضايا التاريخية الدينية مثل كسر ضلع الصديقة الزهراء عليها السلام أو بعض قضايا الطف يعبر عنها بأنها أمور خرافية. المصداق الثالث المعاجز والكرامات، من يجي إلى معجزة أو كرامة مثلا، هذه قضية أن أمير المؤمنين عليه السلام قد ذهب من المدينة أو الكوفة إلى المدائن بطي الأرض وغسل سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه ورجع في نفس اللحظة أو نفس الساعة، يقول لك هذه قضية خرافية. تقول له أنت ليش دي الشعائر خرافة، بعض القضايا التاريخية الدينية خرافة، كرامات والمعاجز خرافة؟ يقول لك نعم يوجد جامع مشترك بينها، وهو أنها جميعا لا أصل لها، وكل ما لا أصل له فهو ماذا؟ خرافة. لذلك احنا نعبر عنها بأنها خرافات والدين يشتمل عليها. هذه دعوة الحداثيين، لنا حولها تعليق وجواب. نذكر أولا التعليق ثم نذكر الجواب. التعليق أن من الأخطاء المنهجية الفادحة التي يرتكبها الحداثيون دائما الخلط بين الدين والمتدينين. هو لما نشوف شي عند المتدين لا يروق له ينطم مثلا، او انه يعتقد بكسر ضلع الزهراء عليها السلام مثلا، او يعتقد بكرامة معينة، يقول لك ان الدين يشتمل على خرافات. وهذا الخلط خطأ منهجي غير مغتفر. من يدعي الحداثة والتنور ينبغي أن يكون منصفا وموضوعيا وأن لا يخلط في الأوراق. فكون شيء معين له وجود عند المتدينين وأنت تعتبره خرافة لا يحق لك من خلاله أن ترمي الدين بأنه يشتمل على ماذا؟ على خرافة. الدين شيء والمتدين شيء آخر، إلا أن يكون المقصود هو توهين الدين من خلال توهين المتدينين، ذاك أمر آخر. شاهدنا أن هذا من الأخطاء المنهجية غير المغتفرة، ولا يصح الخلط بين الدين والمتدين. انجئ الآن إلى الجواب. الجواب عن دعوى الحداثي صلوا على محمد وآل محمد. الجواب عن دعوى الحداثي يتكون من شقوق ثلاثة. الشق الأول أن الأدلة الشرعية، كما ذكرنا ذلك، أن الأدلة الشرعية التي يستند إليها المشرع في مقام التشريع على قسمين. هنالك عندنا أدلة خاصة وهنالك عندنا أدلة عامة. ما هو الفرق بين الدليل الخاص والدليل العام؟ الدليل الخاص هو الذي يتناول قضية محددة معينة ولا يتسع لغيرها من القضايا. أضرب لك مثال. الآن احنا ليش نحن الشيعة نحتفي بأيام محرم على مدى عشرة أيام؟ ليش مو يوم عاشوراء أو نضيف له يوم تاسوعاء؟ لماذا عشرة أيام؟ لورود الدليل الخاص. ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال كان أبي، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، إذا دخل عليه شهر المحرم مجرد دخوله لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام. يعني الحداد عند الأئمة كان كم يوم؟ 10 أيام. الاحتفاء بعشرة أيام سيرة الأئمة الطاهرين، وهذا الشيء اللي يكون ينبغي أن يلتفت له بعض الإخوة المدرسين وبعض الأخوات المدرسات. هسه أنا ما عندي كلام مع الإخوة أو الأخوات في مسألة غياب الطلاب وأن الطالب يغيب ما يغيب، أنا عندي كلام مع الإخوة والأخوات في مسألة فرض الامتحانات الأساسية المهمة على الطلبة والطالبات في أيام عاشوراء. دول الطلاب يقولوا إحنا نريد نستمع، إذا تلزمون بامتحانات لا نقدر نطلع من البيت، مضطرين نكون في البيت لأجل المذاكرة والمراجعة، خصوصا إذا كانت امتحانات ثقيلة. بعض الأساتذة يقول له هو المهم مطلوب منكم يوم عاشورة يوم تاسعة، بعد ليش انتوا تريد تسووها مناحة 10 أيام؟ الأئمة نصوا على أن هذه 10 أيام ماذا؟ أيام حدة. انت ما تريد تغيب هذا امر يرجع لك، ما تريد يغيب امر يرجع لك، لكن تلزم بامتحانات تمنعه من احياء الشعائر والحضور في المجالس، هذا في غير محله. ولعل بعض الإخوة والأخوات وهم قلة إن شاء الله لم يطلعوا على أن إحياء هذه 10 أمر منصوص عليه، وينبغي تشجيع أبنائنا وبناتنا على الاهتمام بالحضور في المجالس وإحياء العزاء في هذه الأيام 10، لا أننا نثنيهم ونحاول أن نحول بينهم وبين ذلك. إذن عندنا قسم من الأدلة، دليل ماذا؟ أدلة خاصة. وعندنا قسم من الأدلة أدلة عامة، وهي التي يتسع موضوعها لقضايا كثيرة جدا. الآن تقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أكو عقود كانت موجودة في زمن القرآن، عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الزواج، هذه عقود كانت في زمن القرآن والوحي والتشريع، لكن أكو عقود ما موجودة في ذلك الزمن. عقد التأمين، الآن أنت تروح تؤمن على حياتك أو تؤمن على ممتلكاتك، هذا عقد. زين، هذا العقد هل هو عقد شرعي أو عقد غير شرعي؟ عقد شرعي. لماذا؟ لأنه مشمول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويراد من العقد في الآية كل عقد عرفي عقلائي إذا لم يوجد فيه محذور شرعي خلص هذه آية صارت خاصة لو عامة، عامة لها قدرة على استيعاب كثير من القضايا والموضوعات. إذا نحن في الشريعة المقدسة عندنا أدلة خاصة، عندنا أدلة ماذا؟ عامة. لما نجي إلى الشعائر الحسينية، أنت تجي تقول لي بأن هذه الشعيرة خرافة. ليش خرافة؟ تقول لأنها لا أصل لها، ماكو دليل عليها. مثل شنو؟ يقول مثل اللطم. هسا احنا تسامحا يعني نتجاوز، وإلا اللطم نقول فيه أدلة، أكو أدلة خاصة واردة في اللطم، لكن فلنتسامح معه. قل سلمنا أن اللطم لا دليل عليه، صحيح من الأدلة الخاصة ما موجود، نقول سلمنا وياك، صحيح يعني سلمنا، لكن الأدلة العامة ماذا؟ تدل عليه. فقد ورد في معتبرة معاوية بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين. مثل ما آية العقود عنوان العقد عام يتسع، عنوان الجزع عنوان ماذا؟ عام، لأن المراد من الجزع عبارة عن كل فعل يخرج به صاحب المصيبة عن الطور الطبيعي، هذا اسمه جزع. صاحب المصيبة بحسب الطور الطبيعي يبكي، لكن عندما يلطم هذا خروج عن حد الطور الطبيعي، يعبرون عنه بأنه ماذا؟ جزع. زين، الرواية تقول كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين. اللطم من الجزع لو مو من الجزع؟ من الجزع. إذا صار له أصل أو لم يصبح له أصل، فلا يصح أن يقال عنه بأنه ماذا؟ خرافة. الذي يعبر عن اللطم بأنه خرافة فقد قصر الشريعة على الأدلة الخاصة، والحال أن الشريعة كما توجد فيها أدلة خاصة توجد فيها أدلة عامة، وهي تكفي لتأسيس الأصل وإيجاد الأصل. هذا الشق الأول من الجواب. الشق الثاني من الجواب هو أن المنهج العلمي في قبول الخبر الفقهي يختلف عن المنهج العلمي في قبول الخبر التاريخي، والذي حاصل هو الخلط بين المنهجين، مع أن هذا نبهنا عليه مرارا، ولكن الأمر لا زال يحتاج إلى إيضاح لكثرة وقوع الخطأ والخلط فيه. المنهج العلمي في التعامل مع الرواية الفقهية يختلف عن المنهج العلمي في التعامل مع الرواية التاريخية. شلون؟ الرواية الفقهية شنو المنهج العلمي للتعامل معها؟ سأنا ما أريد أدخل في دوامة التفاصيل، ولكن أقتصر على ذكر المنهج المعروف الآن عند المتأخرين الذي هو منهج السيد الخوئي قدس الله نفسه ومنهج أغلب تلامذته، مو كل، أغلب تلامذته. المنهج العلمي للتعامل مع الخبر الفقهي هو أن يكون رواته من الثقات الأثبات. سيد الخوئي متى يأخذ بالرواية الفقهية ويستنبط الحكم منها؟ لما يكون رواة الرواية ماذا؟ ثقات، يحرز وثاقتهم، حينئذ يقول هذا الخبر حجة، يؤخذ منه الحكم والمعرفة الفقهية. هذا المنهج العلمي في التعامل مع الرواية الفقهية. ولكن المنهج العلمي في التعامل مع الرواية التاريخية يختلف عن شلون؟ باعتبار أن أكثر التاريخ لم يكتب مسندا ومعنعنا. أنت الآن مو فقط التاريخ الإسلامي نحكي، ولا فقط التاريخ الشيعي، التاريخ العالمي كله، تاريخ العالم كله، تاريخ مؤرخين مو ديدنهم على ذكر الأسانيد والرواة، وإلا لو كان الأمر كذلك كان كل حدث تاريخي يحتاج إلى مجلد كامل بس في ذكر الرواة. شلون؟ يعني الآن لما نريد نتحدث عن حدث تاريخي في عهد آدم كم راوي نحتاج؟ 1000 راوي لو أكثر، 100,000 لو ما نوصل، هسه نحتاج إلى آلاف، صحيح أو لا؟ يعني يكون نسوي لنا مجلد للرواة وآخر المجلد نخلي صفحة أو 5 أسطر آدم فعل كذا ولم يصنع كذا، ما موجود في كتب التاريخ التعامل مع الأحداث التاريخية على ذكر الرواة الذين يروون الحدث التاريخي. تاريخ العالمي كله وليس التاريخ الإسلامي أو الديني فحسب. والعجيب أن الحداثي لما نجي إلى التاريخ العالمي خصوصا التاريخ المرتبط بالغربيين يسلم به تسليما. بعد هني لا أكو ملاحظة رواة، ولا منه جابها الخبر ولا منه قال. لكن من يوصل إلى تاريخ أهل البيت يقول لك دي الرواية مي مسندة، لا سند لها. كهناك لما لم تطالب بالسند؟ ليش من وصلت إلى قضية تمس أهل البيت صرت تطالب بالسند؟ يا أخي التاريخ مو مبني على توثيق الرواة، هذا منهج علمي في الفقه. ولو أعملنا مقص الفقيه في جانب التاريخ لم يبقى حجر على حجر، لأن التاريخ ما كتب على هذا ولا بني على هذا. إذن شنو المنهج العلمي للتعامل مع الخبر التاريخي؟ المنهج العلمي هو جمع القرائن المورثة للوثوق والإطمئنان، تراكم الاحتمالات. شلون يعني جمع القرائن؟ يعني أنا من أجل الخبر التاريخي وأشوفه في كتاب معتمد عند العلماء أو عند أصحاب التخصص، هذا يعطيني ماذا؟ نسبة من الوثوق. لما أجي إلى المؤلف، من الذي ألف الكتاب؟ وأشوف عالم من علمائنا الأثبات المتورعين الضابطين، هذا يعطيني ماذا؟ نسبة أقوى متصاعدة من الوثوق. وهكذا منهج التاريخ تعامل مع القضايا التاريخية قائم قائم على جمع القرائن وليس على وثاقة ماذا؟ الرواة. لذلك تجي لي مثلا تقول كسر ضلع الزهراء عليها السلام ما ورد بسند صحيح، هذا كلام خطأ. تجي تقول لي أن بعض قضايا الطف ما وردت بسند صحيح فلذلك هي خرافة لا نأخذ بها لأنها لا أصل لها، هذا كلام خطأ. أنت خلطت بين منهجين، المنهج العلمي في التعامل مع القضايا الفقهية شيء، والمنهج العلمي في التعامل مع القضايا التاريخية ماذا؟ شيء آخر. يعني مثلا أنت لما نجي إلى قضية الزهراء عليه السلام، هسه بغض النظر يوجد سند صحيح أو ما يوجد، قضية اتفق المؤرخون من علمائنا بل حتى من غيرنا أوردوها وضبطوها وأثبتوها مضافا إلى الروايات المتعددة الواردة عن أئمتنا، كل ذلك ألا يورثك الإطمئنان بصحة القضية؟ كافي هذا المقدار. لما تشوف أن كل علمائنا ومؤرخينا الخدامة أثبتوا القضية وضبطوها، وكلهم أثبات ثقات ضباط لما يكتبون، هذا يعطينا وثوق بصحة هذه القضية. ولما أنت تشوف أن القضية مروية حتى في ماذا؟ كتب المخالفين، يتصاعد عندك الوثوق بصحتها، هذا كافي في التعامل مع القضية التاريخية. إذن لا يصح الخلط بين المنهج العلمي في التعامل مع الخبر التاريخي وبين المنهج العلمي في التعامل مع الخبر الفقهي. والقول بأن بعض الأحداث التاريخية، هذه خليها بذهنك الخلاصة، القول بأن بعض الأحداث التاريخية خرافة لأنها لا سند لها قول الجاهل بالمنهج العلمي في التعامل مع القضايا التاريخية. باقي عندنا كم شق؟ شق الثالث. نقطة الثالثة هم ما أروح وياكم، شق الثالث وأختم به. هذا الحمد لله واحد قال لي أحسنت رحب الله والدي. يعني فكنا جزاك الله خير. الشق الثالث، ما هو المنهج، أو بعبارة أخرى هنالك عندنا قاعدة عقلية مهمة، وهذه القاعدة العقلية ينبغي أن تكون راسخة في أذهاننا. هذه القاعدة العقلية يعبر عنها بالقاعدة السينوية، لا يخرعك الاسم، قاعدة السينوية نسبة لابن سينا هذا الفيلسوف، ونسبتها لهذا الفيلسوف مو لأنه أسسها، فإنها قاعدة عقلية يحكم بها العقل قبل أن يخلق ابن سينا وأجداده، لكنه صاغها بصياغة لطيفة فاشتهرت نسبتها له. شنو هذه القاعدة؟ تتكون من ثلاث فقرات، احفظها جميل. يقول كل ما طرق سمعك من عجائب الزمان، هذه فقر. فذره في بقعة الإمكان، هذه ثنتين، ما لم يمنعك منه ساطع البرهان، ثلاث، كل ما طرق سمعك من عجائب الزمان شو تسوي به؟ فذره في بقعة الإمكان، ما لم يمنعك منه ساطع البرهان. شنو مفاد هذه القاعدة العقلية؟ مفاد هذه القاعدة العقلية أن كل أمر عجيب إذا سمع به الإنسان فلا يصح له أن يستنكره، بل عليه أن يذره أين؟ في بقعة الإمكان. ما لم يمنعه من ذلك ساطع البرهان، يعني تحكم عليه بأنه ممكن إلى أن يقوم البرهان على ماذا؟ على امتناعه. هذه قاعدة عقلية، قاعدة عقلية يدركها كل عاقل. احنا من منطلق هذه القاعدة نتعامل مع الكرامات والمعاجز ونقول لا يصح إنكار المعاجز والكرامات. لماذا؟ لأنها من عجائب الزمان فتوضع في بقعة الإمكان حتى يمنع منها ساطع البرهان، وما دام ما عندنا برهان يمنع منها فلا وجه لماذا؟ لإنكارها، إنكارها يكون غير صحيح. النقطة المهمة هنا، هذه خليها بذهنك جيدا، ما لم يمنعك ساطع البرهان، يعني أنت تحكم على الكرامات والمعاجز أنها ممكنة إذا لم تصطدم مع البرهان العقلي أو النقلي، وأما متى ما اصطدمت به فاضرب بها عرض الجدار، ولا كرامة لها، مو هي كرامة، لا كرامة لها. شلون؟ يعني الآن لو رجعنا شوية إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله، مسيلمة كانت تظهر على إيده أمور خارقة للعادة لو ما كانت تظهر؟ كانت تظهر. كان يبصق في البئر يجف الماء كله، خارق للعادة لو مو خارق؟ خارق. لكن لا نعتبر ذلك كرامة ولا كرامة له. لماذا؟ لأنه لا نبي بعدي، خلاص هذا برهان على أن نبوة غيره كاذبة زائفة، وما يظهر منه لا يكون كرامة. الآن زماننا يجيك واحد يقول لك أنا اليماني وأنا المهدي وأنا القائم وأنا معصوم وأنا إمام، وش بقى بعد؟ كل شيء طار. وبلغ الأمر الآن طبعا تطور وتأسيس قناة فضائية ومسلسلات باسم التشيع والشيعة، أنا ما أحفظ هذه أسماء المسلسلات، ولكن بل يعني تطور أمر هؤلاء. زين، هذا يدعي أن له كرامة، يدعي أنه صاحب كرامة ومعجزة. إحنا نقول هذه ليست بكرامة. تقول شوان القاعدة السينوية: كل ما طرق سمعك من عجائب الزمان فذره في بقعة الإمكان. نقول ها، ما لم يمنعك منه ساطع البرهان، وقد قام ساطع البرهان على أن الأئمة 12 إماما والمعصومين 14 معصوما، ولا يدعي الإمامة إلا بعد هؤلاء إلا كاذب أشر. خلاص، قام عندنا ساطع البرهان أو ما قام؟ قام. تسالم علماء الشيعة على أن الإمام ختمت بصاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. إذا إحنا لما نجينا كرامة لا يصح رميها بأنها خرافة إلا أن يمنعنا منها ماذا؟ ساطع البرهان، ومن قال غير ذلك فقد تجاوز حكم عقله. هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية. سأشير إلى أخير ختام المجلس: ليش يرمى الدين بالخرافة؟ لماذا بعض الأشخاص يرمون القضايا الدينية بأنها ماذا؟ خرافة. لماذا؟ أكو أسباب عديدة، ما عندنا مجال أذكر سبب واحد، وهو محدودية الرؤية. أن الإنسان عندما تكون عنده رؤية محدودة، ما وراء الرؤية المحدودة القاصرة يحكم عليه بأنه ماذا؟ خرافة. شن تلبالك يعني دول اللادينيين عندما يقولون أن الدين يشتمل على خرافة، لبالك هذا شيء حادث؟ لا، مو شيء حادث. وقالوا ويقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير. عجيب، القرآن يتحدث: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فشيء عجيب، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. تالي الآية هالشكل تقول، حتى مضمون الآية: يأتونك يجادلونك ويقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. رمي الدين بأن أسطورة وخرافة، هذا منهج اللادينيين من الأساس، وليس شيئا طارئا جديدا. زين، هذا من وين يجي؟ لو هو على أي حال واحد من أسباب محدودية الرؤية. قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا ماذا؟ لمبعوثون. هذا ما وعدنا نحن وآباؤنا. مضمون الآية: إن هذا إلا أساطير؟ يقولوا هذا شيء إحنا وعدنا به وآباؤنا من قبلنا وعدوا، ما شفنا أحد مات ماذا وبعث وأعيد. شوف هذه محدودية الرؤية، محدودية الرؤية عندهم، اقتصروا على النظر إلى أحوالهم وأحوال آبائهم فحكموا بأن المعاد خرافة. وهذه مشكلة الإنسان لما تكون عنده رؤية محدودة، رؤية ناقصة. ما سامع أنت رواية لطيفة عندنا عن صاحب هذه الليلة، حبيب ابن المظاهر الأسدي. قبل ما أجيب هذه الرواية، شوف هذه مشكلة الرؤية المحدودة، مو مشكلة اللادينيين فقط، هي مشكلة الإنسان بعمومه. احنا الآن مو بعض الأشياء نقول هذا الشيء حصل صدفة، هذا الشيء حظ. حظ إذا فاز بسيارة قالوا حظ، وإذا طب في مصيبة قالوا حظ. شلون هذا العمل صار صدفة؟ هذه مشكلة الإنسان. احنا ما عندنا شيء اسمه صدفة. الصدفة في الإسلام شيء خرافي لا وجود له. حظ ماكو شيء اسمه حظ. الحظ في الإسلام خرافة لا وجود لها. كل شيء له سبب، كل شيء له علة، لكن لأننا نجهل العلة باعتبار رؤيتنا محدودة نعجز عن التعبير نقول صدفة، نعجز عن التعبير نقول حظ. وإلا ليس صدفة وليس اتفاقا، بل له ماذا؟ له سبب. ماكو شيء اسمه صدفة في الإسلام، خلي بالك هذا. فمحدودية الرؤية مشكلة توجب لصاحبها أن لا يتعامل مع ما وراء رؤيته. إحنا لجأنا إلى الحظ والصدفة وأمثالها، إلا ديني قال خرافة وريح نفسه. هاي الفرق. نجي إلى القصة. حبيب بن المظاهر رضوان الله تعالى عليه وميثم التمار رضوان الله تعالى عليه، شيخ الكشي أعلى الله مقامه في رجاله يروي الرواية، اجتمعا في الكوفة، تقابلا حتى ضرب عنق فرس كل منهما عنق فرس الآخر، فقال حبيب رضوان الله تعالى عليه: كأني بشيخ أصلع الرأس يبيع البطيخ عند دار الرزق يصلب في محبة أهل بيت نبيه ويبقر بطنه. وكان يشير لمن؟ لميثم. قال ميثم: وكأني بشيخ أحمر يخرج لنصرة ابن بنت نبيه ويؤتى برأسه إلى الكوفة. والناس تسمع حبيبي يقول هالشكل، ميثم يقول هالشكل، مضيا. فقال الناس: ما رأينا أكذب من هذين. طبيعي هذا الإنسان الرؤية المحدودة عنده تخليه يرمي ما وراء رؤيته بأنه كذب خرافة. فأقبل رشيد الهجري رضوان الله تعالى عليه فأخبره الناس بما قاله حبيب وميثم. فقال رشيد رحم الله ميثما: لقد نسي أن يقول بأن حامل الرأس يزاد في عطائه كذا وكذا. فقالوا: وهذا أكذب الثلاث. دول تلامذة أمير المؤمنين الذين نهلوا العلم من فأطلعهم على ما وراء الغيب، على ما وراء المادة، وصاروا يتحدثون به فيما بينهم. وما مضت الأيام إلا وكل ما قاله الثلاث قد تحقق. هذا اللي يخرج لنصرة ابن بنت نبي كان يترقب الخروج، يترقب متى يأتيه رسول الحسين، متى. هنيئا لهذه النفوس الطاهرة اللي ذابت في الحسين وعشقت الحسين، وكان كل همها شلون تفدي الحسين وتخدم الحسين. نفوس لا نظير لها، إلى أن يوم من الأيام التفتت الأسدية لزوجها حبيب، قالت: حبيب، لقد رأيت رؤيا ليلة البارحة. قال: خير أسدية، رؤيا خير إن شاء الله. قالت: لقد رأيت جمعا من النساء تتقدمهن امرأة ناحلة الجنس معصبة الرأس، لكن كأنها صاحبة مصيبة. شلون عرف فيها أسدية صاحبة مصيبة؟ كانت رأيتها لابسة السر، مجلببة بالسواد، وما أكو امرأة مجلببة بالسواد طول عمرها وحياتها إلا واحدة من مات من ما تمتج ست النسار. أنا الوالدة المذبوح ابنها وطول الدهر ما قال حزنها. سألت: من قيل هذه مولاتك الزهراء؟ أقبلت إليها، سلمت عليها، قبلت يديها. قالت: أسدية عندي وصية، اتفضلي مولاتي. قالت: قولي لحبيب أن يخضب شيبته. عجيب، مولاتي تأمرني أخضب شيبتي، خلاص وصلت الرسالة. يعني مولاتي تقول: حبيب لا تقصر في نصرة ولدي الحسين. وظل حبيب يترقب متى يجي رسول الحسين. جاء الرسول، أخذ الرسالة، قراها، وضعها على راسه، وتوجه ناحية كربلاء، نادى: لبيك ترى الليلة جمعة شيعة، الليلة النبي الزهراء أمير المؤمنين، الأئمة والأنبياء والملائكة الليلة كلهم عند ضريح أبي عبد الله. يلا توجه مثل ما توجه إلى حبيب، بقلبك قول له: لبيك. على زوجته يريد يثير مشاعرها يشوفها شو تقول. قال لها: أسدية، هذا مولاي الحسين يدعوني إلى نصرته. هذه الأسدية فتحت فمها عينيها صارت تحدق في وجه حبيب. قالت حبيب يدعوك الحسين وأنت واقف أمامي. اذهب إلى نصرة ابن أبي عبد الله. قال أسدي إني أخشى عليك من الترمون وأخشى على أولادي من اليوت. قالت حبيب يا حبيب ابن البتول لا تخلي نصرته بكربلة يقولون صبط المصر بكربلة يقولون حط حسين بهلا واخوته. يا حبيب ابن البتول لا تخلي نصرته بكربلة يقولون حط بهلا واخوانه وعزوته. ما اسمع منك صوت، هذا مو قبول. الليلة جمعة وليلة حبيب ابن المظاهر، اذا تريد تسجل اسمك مع زوار الحسين يلا خل حبيب يسجل اسمك الليلة. ها بكربلة يقولون صابط المصطفى حط الخيام ما لناصر يا حبيب وعنده اطفال وحرق وشار راح حسين ما يرتفع للشيعة. يا حسين وشار راح حسين ما يرتفع للشيعة والحبيب يعاين لها وغصبها للدب وقامت تنخي وتخمش للخدود مفرعة شان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة. جيب العمامة يا بين عمي اخذها المقنع. والحبيب يعاين لها وغصبها للدم قال ما يحتاج هال نخوات بطل من الحلي. هو يقول له انت بعد تقول انا عبد ابن الرسول وعبد ابن المؤمنين. ايه هذا لسانك يا الشيعي صاح ما يحتاج هال نخوات بطل من الحلي انا عبد ابن من سماعته بكربلة خيب ذهب قلبي من سماعته له الحسين أقبل يسلم عليها المعذرة شيعة. تقول الرواية فلما أقبل حبيب والأنصار لبست زينب ثياب أمها الزهراء. هذه رواية أنا أول مرة أقولها على المنبر، أول مرة أقول هاي الرواية على المنبر. لبست ثياب أمها الزهراء والتفتت إليهم وقالت بحق أمي لا تقصروا في نصرة ولدها. تقول الرواية نظر العباس إلى أخته رآها لابسة ثياب أمها ارتعدت فرائصه. أقبل العباس إليها، ما أدري تتحمل تسمع الرواية لو لا، التفت إليها قال أخيه أتستغيثين بأحد وأنا موجود؟ قالت يا عباس يا صوان خدري، يا عباس يا صوان خدري، أنا خايفة لا تقول مدري، أنا خايفة فعدك صلاتك. فقال له حبيب أو صلاة الحسين لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة؟ أبا عبد الله إذن لي بالخروج إليهم. أذن له فصلى مسرعا وخرج إلى القوم حمل عليهم، حملوا عليه. آجركم الله كمن له لعين برمح طويل وطعن مولانا في الصارخون وحبيبا. صار حبيب يتمايل على فرسه فأقبل الحصين بن نمير شاهرا سيفه وضرب حبيبا على راسه فخر من على جواده مناديا سيدي حسين. البصر عاين بنات حسين وشوف الذي بين الأعادي يسحب جسمه، لكن بعد الذبح ما نال مثل مدلل الزهر بالخير رب وجثته، بالخير رب وجثته وناس الشمس وكلنا يا نور العين فدوى لمسكين. ابن بنت نبيهم طوبى لهم بسيدنا ومولانا حبيب بن المظاهر، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.